الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الكرام الذين أتيتم لزيارتنا من الهند، وخصوصا من كيرلا مع أخينا بشير أحمد، فحياه الله وحياكم جميعا ومرحبا بكم، وكتب الله لكم الأجر على هذه الزيارة، وجعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه المتزاورين فيه سبحانه وتعالى، فأسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا العمل العظيم، وهو الزيارة في الله تبارك وتعالى لمن أحببتموه وزرتموه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. أيها الإخوة، في هذا اليوم، يوم الأربعاء 16 من شهر شعبان عام 47 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي جميعا نتذاكر ونتواصى، والوقت قصير، ولكن لابد من أن يذكر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا. فوصيتي لنفسي ولكم ولمن يسمع هذه الكلمة في أي مكان كان، أوصي الجميع بالاعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتفسيرا، يقرأ تفسير كلام الله جل وعلا من التفاسير الموثوقة، ومن التفاسير الموثوقة الجميلة تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهكذا بعده وهو أوسع قليلا تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذان التفسيران عظيمان جليلان، يعتنيان بتفسير كلام الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا، يعتنيان بتفسير كلام الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم باللغة العربية الفصيحة. وابن كثير في هذا رأس من رؤوس التفاسير الأثرية السلفية المعروفة المشهورة ولله الحمد. ثم إن هذين التفسيرين أيضا يعتنيان بالعقيدة الصحيحة وبيانها ورد الباطل، فأوصي نفسي وإياكم بالاعتناء بهذين الكتابين والقراءة فيهما والمطالعة فيهما وتفهم كلام الله جل وعلا من هذين الكتابين النافعين، كما أوصيكم بعد ذلك بالاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتناء بمعرفة الصحيح منها والتمسك به وترك الضعيف وشديد الضعف، فضلا عن الموضوع المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أيضا بشروح العلماء الموثوقين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بالموثوقين الذين هم على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم كالإمام أحمد ومن بعده من طلابه وطلابهم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلابه وطلابهم، ثم شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وطلابه وأبنائه وأحفاده وأئمة هذه الدعوة الإسلامية المباركة، أوصيكم بذلك، الاعتناء بكتب هؤلاء ودراستها وتفهمها ومعرفة ما دلت عليه من الاعتقاد الصحيح. فمثلا تقرؤون الأصول الثلاثة، القواعد الأربع أولا، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد بشرحيه، شرحه الأول فتح المجيد، شرحه الثاني تيسير العز الحميد، وإن اكتفيتم بفتح المجيد فهو كافي، وهكذا شرح شيخنا العلامة عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. فأوصيكم بالاعتناء بالاعتقاد، كتاب التوحيد بهذه الشروح، كذلك العقيدة الواسطية، تقرؤون القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، ثم الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية، تعتنون بها وبشروحها، وتكون لكم بإذن الله تبارك وتعالى عونا وسلاحا في وجوه أهل الانحراف وأهل الزيغ عن العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الشروح الطيبة، وإن كان هناك مؤاخذات في بعض المواطن، وقد علق عليها شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، شرح الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. فهذا الماتن صاحب المتن، صاحب العقيدة الطحاوية وصاحب الشرح، كلاهما على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنتم يكثر عندكم هناك الحنفية، فأنتم تقرؤون في هذين الكتابين وتلاحظون أيضا في الوقت نفسه ما لاحظه علماء السنة والأثر من ملاحظات يسيرة في هذا الباب على هذا المتن المختصر النافع، وهكذا الشرح عليه، شرح ابن أبي العز. هذه الكتب النافعة أوصيكم بها والاعتناء بها والقراءة فيها، والطلب من مشايخكم أن يدرسوها لكم ويلخصوها للعامة حتى يستفيدوا الاعتقاد الصحيح. فأوصيكم بالاعتناء بذلك، كما أوصيكم أيضا بكتب الحديث التي في الأحكام، مثل كتاب الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار، هذه في أحكام الفقه دونها مصنفوها وهم حفاظ وأئمة رحمهم الله تعالى، فالأربعين النووية للحافظ النووي، وكتاب البلوغ للحافظ ابن حجر، وهكذا الكتب الأخرى كمنتقى الأخبار وهو أوسع للإمام أبي البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فهو عبد السلام مجد الدين عبد السلام أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، كتابه نافع. هكذا الشروح على هذه الكتب تطالعونها، كنيل الأوطار، كنيل الأوطار، والشروح كسبل السلام على بلوغ المرام، وهكذا عمدة الأحكام والشروح عليها مثل تيسير العلام للشيخ العلامة ابن بسام رحمه الله. هذه الكتب في الأحكام كتب عظيمة وأصول ونافعة، تعتنون بها أيضا حتى يبني الإنسان عقيدته على النصوص الصحيحة، ويبني فقهه على النصوص الصحيحة. وأوصي نفسي وإياكم بالحذر من البدع والبعد عنها وعن أهلها، فإنهم لا خير فيهم، يفسدون عليكم دينكم ويحرقون دينكم، فصحبتهم شر، فاحذروهم، ولا تجالسوا إلا أهل السنة، ولا تأخذوا إلا عن علماء السنة الموثوقين. فأوصيكم ونفسي بهذا، كما أوصيكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المختصرة عليها، ومن أحسنها كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويكفي هذا الكتاب المختصر والتعليق عليه، فهو من الكتب النافعة في سنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يعتني بسيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفه يعرف شخصه، يعرف حياته صلوات الله وسلامه عليه، يعرف حياته كاملة دعوة وسلما وحربا لأعداء الله جل وعلا وأعداء هذا الدين الذين حاولوا أن يصدوا عن هذا الدين. فهذا الكتاب نافع جدا. على اختصاره أوصيكم أيضا به، كما أوصيكم أيضا بكتب الآداب تقرؤون فيها، فإن طالب العلم لا بد أن يتخلق بالآداب، والمسلم عامة لا بد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. ومن الكتب النافعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، وقبله كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهكذا الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. هذه الكتب النافعة يحتاج إليها طالب العلم خصوصا والمسلم عموما. وهكذا غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي المنظومة والشرح للسفاريني، من الكتب الجميلة التي تكلمت على الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، وطالب العلم أولى من يتخلق. فأوصيكم ونفسي بهذه الكتب والاعتناء بها والحرص والصبر على قراءتها، والحرص أيضا على فهمها على أيدي أهل العلم السلفيين الأثريين الموثوقين في عقيدتهم وفي دينهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الكرام الذين أتيتم لزيارتنا من الهند، وخصوصا من كيرلا، مع أخينا بشير أحمد، فحياه الله وحياكم جميعا ومرحبا بكم، وكتب الله لكم الأجر على هذه الزيارة، وجعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه المتزاورين فيه سبحانه وتعالى. فأسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا العمل العظيم، وهو الزيارة في الله تبارك وتعالى لمن أحببتموه وزرتموه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. أيها الإخوة، في هذا اليوم، يوم الأربعاء 16 من شهر شعبان عام 47 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي جميعا نتذاكر ونتواصى، والوقت قصير، ولكن لابد من أن يذكر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا. فوصيتي لنفسي ولكم ولمن يسمع هذه الكلمة في أي مكان كان، أوصي الجميع بالاعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتفسيرا، يقرأ تفسير كلام الله جل وعلا من التفاسير الموثوقة، ومن التفاسير الموثوقة الجميلة، تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهكذا بعده وهو أوسع قليلا تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذان التفسيران عظيمان جليلان يعتنيان بتفسير كلام الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا، يعتنيان بتفسير كلام الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم باللغة العربية الفصيحة. وابن كثير في هذا رأس من رؤوس التفاسير الأثرية السلفية المعروفة المشهورة ولله الحمد. ثم إن هذين التفسيرين أيضا يعتنيان بالعقيدة الصحيحة وبيانها ورد الباطل، فأوصي نفسي وإياكم بالاعتناء بهذين الكتابين والقراءة فيهما والمطالعة فيهما وتفهم كلام الله جل وعلا من هذين الكتابين النافعين، كما أوصيكم بعد ذلك بالاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتناء بمعرفة الصحيح منها والتمسك به وترك الضعيف وشديد الضعف، فضلا عن الموضوع المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أيضا بشروح العلماء الموثوقين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بالموثوقين الذين هم على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم كالإمام أحمد ومن بعده من طلابه وطلابهم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلابه وطلابهم، ثم شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وطلابه وأبنائه وأحفاده وأئمة هذه الدعوة الإسلامية المباركة. أوصيكم بذلك، الاعتناء بكتب هؤلاء ودراستها وتفهمها ومعرفة ما دلت عليه من الاعتقاد الصحيح. فمثلا تقرؤون الأصول الثلاثة، القواعد الأربع أولا ثم الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد بشرحيه، شرحها الأول فتح المجيد، شرحها الثاني تيسير العز الحميد، وإن اكتفيتم بفتح المجيد فهو كافي، وهكذا شرح شيخنا العلامة عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. فأوصيكم بالاعتناء بالاعتقاد، كتاب التوحيد بهذه الشروح، كذلك العقيدة الواسطية، تقرؤون القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، ثم الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية، تعتنون بها وبشروحها، وتكون لكم بإذن الله تبارك وتعالى عونا وسلاحا في وجوه أهل الانحراف وأهل الزيغ عن العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الشروح الطيبة، وإن كان هناك مؤاخذات في بعض المواطن وقد علق عليها، شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، شرح الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. فهذا الماتن صاحب المتن، صاحب العقيدة الطحاوية وصاحب الشرح، كلاهما على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنتم يكثر عندكم هناك الحنفية، فأنتم تقرؤون في هذين الكتابين وتلاحظون أيضا في الوقت نفسه ما لاحظه علماء السنة والأثر من ملاحظات يسيرة في هذا الباب على هذا المتن المختصر النافع، وهكذا الشرح عليه، شرح ابن أبي العز. هذه الكتب النافعة أوصيكم بها والاعتناء بها والقراءة فيها والطلب من مشايخكم أن يدرسوها لكم ويلخصوها للعامة حتى يستفيدوا الاعتقاد الصحيح. فأوصيكم بالاعتناء بذلك، كما أوصيكم أيضا بكتب الحديث التي في الأحكام، مثل كتاب الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار، هذه في أحكام الفقه دونها مصنفوها وهم حفاظ وأئمة رحمهم الله تعالى. فالأربع النووي للحافظ النووي، وكتاب البلوغ للحافظ ابن حجر، وهكذا الكتب الأخرى كمنتقى الأخبار وهو أوسع للإمام أبي البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فهو عبد السلام مجد الدين عبد السلام أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، كتابه نافع. هكذا الشرح الشروح على هذه الكتب تطالعونها، كنيل الأوطار، كنيل الأوطار، والشروح كسبل السلام على بلوغ المرام، وهكذا عمدة الأحكام والشروح عليها مثل تيسير العلام للشيخ العلامة ابن بسام رحمه الله. هذه الكتب في الأحكام كتب عظيمة وأصول ونافعة تعتنون بها أيضا، حتى يبني الإنسان عقيدته على النصوص الصحيحة، ويبني فقهه على النصوص الصحيحة. وأوصي نفسي وإياكم بالحذر من البدع والبعد عنها وعن أهلها، فإنهم لا خير فيهم، يفسدون عليكم دينكم ويحرقون دينكم، فصحبتهم شر، فاحذروهم. ولا تجالسوا إلا أهل السنة، ولا تأخذوا إلا عن علماء السنة الموثوقين، فأوصيكم ونفسي بهذا، كما أوصيكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المختصرة عليها، ومن أحسنها كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويكفي هذا الكتاب المختصر والتعليق عليه، فهو من الكتب النافعة في سنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يعتني بسيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفه، يعرف شخصه، يعرف حياته صلوات الله وسلامه عليه، يعرف حياته كاملة دعوة وسلما وحربا لأعداء الله جل وعلا وأعداء هذا الدين الذين حاولوا أن يصدوا عن هذا الدين. فهذا الكتاب نافع جدا على اختصاره، أوصيكم أيضا به، كما أوصيكم أيضا بكتب الآداب تقرؤون فيها، فإن طالب العلم لابد أن يتخلق بالآداب، والمسلم عامة لابد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. ومن الكتب النافعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، وقبله كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهكذا الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. هذه الكتب النافعة يحتاج إليها طالب العلم خصوصا والمسلم عموما، وهكذا غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي المنظومة والشرح للسفاريني، من الكتب الجميلة التي تكلمت على الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، وطالب العلم أولى من يتخلق. فأوصيكم ونفسي بهذه الكتب والاعتناء بها والحرص والصبر على قراءتها، والحرص أيضا على فهمها على أيدي أهل العلم السلفيين الأثريين الموثوقين في عقيدتهم وفي دينهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.